الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الخامس من شرح كتاب أو صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. قال المصنف رحمه الله: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. انتهينا من قول المصنف ثم يقبض كوع يسراه، أما قوله تحت سرته فبين المصنف مكان وضع اليدين وأنه تحت السرة. قال في الروض المربع: استحباباً، أي يستحب أن يضع يده تحت سرته حال القيام. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وضع اليدين لا يثبت فيها شيء صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث ضعيفة، سواء الأحاديث التي فيها تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر. وحديث تحت السرة قول علي من السنة: وضع اليمنى على الشمال تحت السرة، أخرجه أحمد وأبو داود وسنده ضعيف. كذلك الحديث الذي على الصدر أخرجه أحمد في مسنده ولا يصح. لذلك أبو داود يقول: سألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى، أتذهب إليه؟ قال: نعم، فوق السرة قليلة، وإن كان تحت السرة فلا بأس. قال أبو داود: وكان يكره وضع اليدين على الصدر. والإمام أحمد روى حديث وضع اليدين على الصدر، وهو مع ذلك يكره وضع اليدين على الصدر، مما يدل على أنه يضعف هذه الرواية. وكما قلنا الأمر في ذلك واسع، فالإمام أحمد يرى أنه لا بأس أن يضع أن تضع اليد فوق السرة أو تحت السرة، لكن الأحاديث فوق السرة أكثر. نعم، جميع الأحاديث ضعيفة، لكن الضعيف هناك ضعيف فيه ضعف شديد، وهناك ضعفه أقل. على هذا المصلي مخير بين أن يضع تحت سرته أو يضعها فوق سرته، فوق سرته. الحديث الذي في مسند أحمد أنه على الصدر، هذا قلنا أنه لا يصح، ضعيف شاذ. وأحاديث فوق السرة أقوى. لماذا؟ حديث فوق السرة أقوى لأن فيه جهالة، بخلاف الذي على الصدر فهو شاذ. والشاذ بمعنى أنه خطأ في الرواية، أي أن وجوده كعدمه، بخلاف الذي فيه جهالة، خاصة إذا كانت الجهالة في طبقة التابعين. لذلك صار فوق السرة أقوى من حيث الأحاديث الأخرى، وإلا جميع الأحاديث ضعيفة. وأضعف هذه الأحاديث التي فيها أنه وضع يديه على الصدر. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا: يجعلهما تحت سرته، وهذا يروى عن غير واحد من الصحابة، وفيه ضعف عن جميع الصحابة، وهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. ويستدلون بحديث من السنة: وضع اليمنى على الشمال تحت السرة، وقلنا هذا الحديث ضعيف. القول الثاني قالوا: يضعهما فوق السرة وتحت الصدر وليس على الصدر، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بحديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره، إحداهما على الأخرى. القول الثالث قالوا: هو مخير بين أن يضعها فوق سرته أو تحت سرته، وهذا هو الراجح. أما أنه يضع يديه على الصدر فلم يقل بهذا القول أحد من أهل العلم المتقدمين، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المشهورين. فنقول رواية على الصدر هذه لا تصح، ولم يقل بها أحد من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: وينظر مسجده. ينظر يعني يستحب للمصلي أن ينظر مسجده، أي موضع سجوده، لأنه أخشع، ويستثنى من ذلك صلاة الخوف للحاجة. والأحاديث في النظر إلى موضع السجود لا يصح منها شيء، لكن أصح ما ورد ما ثبت عن ابن سيرين رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهنا، فأنزل الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه ونكس في الأرض. أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن سيرين. نعم، ابن سيرين عن النبي وهو مرسل، لكن مرسلات ابن سيرين صحيحة، احتج بها كثير من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. إذن العمدة في هذه المسألة على مرسل ابن محمد بن سيرين. أما حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما، لكن أولا الحديث ضعيف، ثانيا ليس فيه أنه كان في صلاة. عائشة تقول دخل الكعبة وما جاوز بصره موضع سجوده، ليس في الحديث التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة. إذن السنة أن يرى الشخص موضع سجوده، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك مالك فقال ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أمامه ينظر ما يريد لكن لا يرفع بصره، هذا عند الإمام مالك. فالإمام مالك عنده ليس من السنة أن تضع بصرك موضع سجودك، لك أن تنظر إلى الأمام لكن لا ترفع بصرك. والراجح قول الجمهور، ودليله مرسل ابن سيرين. نعم، حديث عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال عرض الحائط يعني أمام الحائط، وهذا دليل على أنه لم يكن يعني لم يكن ينظر موضع سجوده. ولا نعلم متى أيهما المتقدم، هل الحديث الأول أو الحديث الثاني. على العموم نقول هو من السنة ولا بأس أن ينظر إلى الأمام. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح يستفتح، وهذا الاستفتاح سنة، يقول سبحانك اللهم يعني أنزهك، اللهم اللهم يعني يا الله، أنزهك عما لا يليق بك، وبحمدك يعني سبحتك وأنا متلبس بحمدك، الحمد يعني الثناء، وتبارك اسمك يعني كثرت بركاتك، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. وهنا مسائل: المسألة الأولى صيغ الاستفتاح، الاستفتاح لها صيغ، من هذه الصيغ الصيغة التي ذكرها المصنف، وهي الصيغة التي وردت عن عمر بن الخطاب، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الصيغة، وإنما العمدة فيها عن عمر بن الخطاب. الصيغة الثانية، إذن الصيغة الأولى التي ذكرها المصنف وهي المشهورة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الصيغة الثانية وهي طويلة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، أخرجه مسلم. الصيغة الثانية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. الصيغة الرابعة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أخرجه مسلم. استفتح به رجل من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الصيغة الخامسة: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، أخرجه مسلم. استفتح به رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. الصيغة السادسة: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماء، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أخرجه البخاري ومسلم. الصيغة السابعة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الصيغة الثامنة: كان يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. الصيغة التاسعة: الله أكبر 3، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أخرجه أبو داود والطيالسي بسند صحيح. إذن هذه مجموع الاستفتاحات، وهي 9 صيغ. تنبيه: بعض الصيغ متداخلة، وغير هذه الصيغ داخلة في الصيغ السابقة، والحديث الواحد قد يختلف الرواة في بعض ألفاظه، وبعض الباحثين يأتي فيجعل الحديث إذا اختلف بعض ألفاظه يجعله صيغة مستقلة، والصواب أنه لا يعتبر صيغة إذا كان من الرواة دون الصحابة. كيف أعرف أنه من تصرف الرواة إذا كان هذا التصرف من دون الصحابة؟ كمثلاً تابع التابعي، الراوي عن التابعي يروي عن التابعي 3، فبعضهم يزيد على بعض، نقول هذا من تصرف الرواة. أما إذا كان اختلف الصحابي فهذا يدل على أنه صيغة مستقلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.